إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 84. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. ثم قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. طيب، هذا الباب باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. مر بنا في الدرس الماضي أن رفع اليدين سنة من سنن الصلاة، رفع اليدين سنة من سنن الصلاة في مواضع معينة. ما هي هذه المواضع؟ الموضع الأول مع تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام يسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. أما رفع اليدين المصاحب لتكبيرة الإحرام فهذا من مستحبات الصلاة، وكذلك رفع اليدين عند الركوع، عندما يريد أن يركع يقول الله أكبر ويرفع يديه، ثم عند رفع الرأس من الركوع عندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه. فهذه المواضع الثلاثة طبعا منها موضع يكون مرة واحدة في الصلاة وهما تكبيرة الإحرام، هذه مرة واحدة في الصلاة، وموضعان يتكرران في كل ركعة، كل ركعة فيها ركوع، فقبل الركوع بعد الركوع هذان الموضعان يتكرران في كل ركعة من ركعات الصلاة. فهذه المواضع الثلاثة اللي هي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. وجاءت حديث عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يواظب على رفع يديه في هذه المواضع. فهنا الإمام البخاري رحمه الله ذكر حديثين، أحدهما عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، والثاني عن مالك بن الحويرث رضي الله عنهم أجمعين. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه، اللي هي عند تكبيرة الإحرام، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. إذن هنا ابن عمر رضي الله عنه ذكر هذه المواضع الثلاثة، كذلك مالك بن الحويرث رضي الله عنه صلى بهم، مالك بن الحويرث الصحابي رضي الله عنه هو نفسه صلى بالناس ليعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم يعني سأصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم. هذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه الصحابي. فمالك بن الحويرث الصحابي رضي الله عنه صلى بالناس ليعلمهم، فكبر ورفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعندما أراد أن يركع رفع يديه، وعندما رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذه المواضع الثلاثة المواظبة عليها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك موضع رابع سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب مستقل، وهو عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فهذا أيضا يعني جاء في حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أيضا إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، لكن يعني المواظبة على هذا الموضع اللي هو عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة أقل استحبابا من المواظبة على المواضع الثلاثة الأولى، لأن يعني بعض الأحاديث لا تذكر إلا هذه المواضع الثلاثة ولا تذكر القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، ولكنه ذكر في بعض الأحاديث فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما بقية المواضع في الصلاة، يعني المواضع الباقية في الصلاة مثل رفع اليدين عند السجود، وعند الرفع من السجدة الأولى، وعند السجود للسجدة الثانية، وعند الرفع من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، أو عند القيام إلى الركعة الرابعة، فهذه بقية المواضع يعني هذه يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، رفع اليدين في هذه المواضع أحيانا صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع من السجود، فهذا الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع يديه في هذه المواضع، ولكن فعل ذلك أحيانا. لهذا هنا ابن عمر رضي الله عنهما لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، وكان ولا يعني ولا يفعل ذلك في السجود، أو كان لا يفعل ذلك في السجود، يعني كان لا يرفع يديه في السجود إذا سجد وإذا رفع من السجود. فهنا ابن عمر نفى ذلك، لكن هناك عشرة من الصحابة رضي الله عنه، عشرة من الصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا سجد السجدة الثانية، وإذا رفع من السجدة الثانية. وهذا في حديث صحيح، وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه كان إيه جالسا مع عشرة من الصحابة، أبو حميد الساعدي كان يعني واحدا من عشرة من الصحابة، ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها أبو حميد، وصدقوه جميعا رضي الله عنه، وذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه على ذلك يعني بقية العشرة من الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا سجد، ورفع يديه مع الرفع من السجدة الأولى، وعند السجدة الثانية، وعند رفع اليدين من السجدة الثانية. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في جزء له مستقل اسمه جزء رفع اليدين غير صحيح البخاري. الإمام البخاري له كتب أخرى ومؤلفات أخرى غير صحيح البخاري الذي معنا، له كتاب الأدب المفرد، وله كتاب جزء القراءة خلف الإمام، له كتاب جزء رفع اليدين، وله كتاب التاريخ الكبير، وله كتب أخرى رحمه الله. وأكثر هذه الكتب مطبوعة، يعني الكتب التي ذكرتها الآن كلها مطبوعة يعني متداولة، وله كتب أخرى يعني مفقودة. ففي كتابه اللي هو جزء رفع اليدين، هذا كتاب يعني مخصص لمرويات رفع اليدين في الصلاة، فذكر فيه حديث أبي حميد والصحابة العشرة في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند السجود وعند رفع السجود، وصحح هذا الحديث، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من العلماء. لكن كما ذكرنا يعني ابن عمر نفى ذلك، لكن عندنا قاعدة تقول يعني المثبت مقدم على النافي. عندما يعني يقول أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، يأتي صحابي آخر أو أكثر ويقولون بل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمثبت هنا معه زيادة علم، النافي يعتذر له بأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ابن عمر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا سجد، ولم يره يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجود، فنفى ذلك وقال كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه إذا سجد ولا يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجود. لكن عندنا عشرة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، فالمثبت مقدم على النافي. ولكن هنا نستفيد من نفي ابن عمر مع ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، هذه من الأمور الظاهرة، وابن عمر كان يعني يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له، ومع ذلك لم يره رفع يديه إذا سجد ولا إذا رفع رأسه من السجود. فهذا يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا قليلا، يعني ما كان يواظب على هذا، وإلا لو كان يواظب عليه لرآه ابن عمر رضي الله عنه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في الغالب لا يرفع يديه إذا سجد ولا إذا رفع رأسه من السجود، ولكن في بعض الأحيان كان يفعل ذلك ورآه بعض الصحابة وأثبتوا. طيب بالنسبة لرفع اليدين كما ذكرنا فهو من السنن، و مما ورد في فضله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رفع اليدين من زينة الصلاة، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفع اليدين من زينة الصلاة، وقال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال بكل رفع عشر حسنات بكل إصبع حسنة، رفع اليدين إذا رفعت يديك لك عشر حسنات، كل إصبع لك به حسنة، فترفع عشرة أصابع فلك عشر حسنات، كلما رفعت يديك لك عشر حسنات. فإذن هذه سنة يعني جليلة وفيها أجر كبير، والصلاة تتكرر، يعني عندما يواظب الإنسان على رفع اليدين والصلاة تتكرر، وإذا إيه في كل صلاة سيكون لك يعني لو قلنا مثلا في الصلاة الرباعية عندك رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذه واحدة، وبعد التشهد الأول هذه الثانية، وبعدين بالإضافة إلى ذلك نضرب 2 × 4، يعني في كل ركعة فيها قبل الركوع وبعد الركوع في 2 مكررة في مضروبة يعني في عدد الركعات، يعني 10 مرات في كل مرة 10 حسنات، يعني 100 حسنة إذا واظبت على هذه السنة، 100 حسنة في كل صلاة رباعية وكذا، مع تكرر عدد الصلوات، مع تكرر الأيام، مع كذا. فإذن الإنسان لا يتهاون بهذه السنن، لأن الإنسان يعني سيكون يوم القيامة أحوج ما يكون إلى حسنة، كما تعرفون يعني قصة أصحاب الأعراف، هؤلاء يعني يقفون بين الجنة والنار واستوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء يعني كانوا يتمنون حسنة واحدة بس زيادة كده يعني ترجح تثقل ميزانهم وتجعلهم من أهل الجنة، يعني إذا ربما تكون حسنة واحدة هي الفيصل والسبب يعني في دخول يعني في نجاة الإنسان من النار ودخول الجنة، ربما تكون حسنة واحدة، بس لا يتهاون بحسنة واحدة فما بالك بهذه الحسنات الكثيرة، بالإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب ذكرنا أن رفع اليدين يعني نفسه فيه سنن عديدة، يعني هذا الثواب هو لرفع اليدين فقط، وطبعا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هو وإن كان يعني موقوفا على الصحابي لكن مثله لا يقال من قبل الرأي، يعني الصحابي إذا قال شيئا لا يقال من قبل الرأي، يعني الصحابي لا يمكن أن يجتهد برأيه في تقرير عدد الحسنات الموعود بها على هذا العمل، فكونه يحدد يعني هذا العدد من الحسنات هذا معناه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعني يصرح به. طيب ذكرنا أن رفع اليدين يعني يقترن به عدة سنن ذكرناها في الدرس الماضي ونذكر بها أيضا، أن رفع اليدين فيه عدة سنن أيضا، كلما طبقت سنة منها ازداد أجرك، فيسن في رفع اليدين أن يكون حذو المنكبين أو حذو الأذنين، إما أن تكون أطراف الأصابع محاذية للمنكبين يعني هذا هو المنكب، يعني هو عند بحذاء الكتف كده او المنكب هذا اطراف الاصابع، او تكون حذف الاذنين يعني يرفع اكثر من هذا بحيث تكون اطراف الاصابع محاذيه للاذنين، وان تكون الاصابع غير مضمومه ولا مفرقه، ولكن بين ذلك يعني لا يضم الاصابع يلصق بعضها ببعض ولا يفرقها يعني تفريقا شديدا، ولكن بين ذلك يعني يجعلها وسطا هكذا يعني بدون ضم يعني ملاصقه ولا تعمد يعني المباعدة بينها، وإنما تكون يعني على طبيعتها هكذا، وتكون الأصابع ممدودة. هذه سنة أيضا أخرى، الأصابع تكون ممدودة يعني لا يثني الأصابع هكذا، وإنما تكون الأصابع ممدودة غير مثنية، وأن يستقبل ببطن كفيه القبلة، يستقبل القبلة ببطن الكفيه. فهذه السنة في رفع اليدين، يرفع بها هكذا حذو المنكبين أو الأذنين والأصابع ممدودة ولا يباعد بينها ولا يلصقها، ويستقبل ببطن كفيه القبلة. فهذه السنة في رفع اليد. طيب، طبعا موضوع رفع اليدين هنا يعني سبب الأبواب الكثيرة التي أوردها الإمام البخاري هنا في موضوع رفع اليدين، وسبب تأليفه كتابا يعني خاصا في هذا الموضوع، أن الأحناف يقولون لا يستحب رفع اليدين إلا مرة واحدة فقط مع تكبيرة الإحرام. الأحناف يقولون لا يستحب رفع اليدين إلا مرة واحدة فقط عند تكبيرة الإحرام، وينكرون بشدة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، ويقولون هذا ليس بسنة. ويعني تجد في كتب الأحناف بعضهم يقول رفع اليدين عند الركوع وبعد الركوع هذا بدعة من بدع الصلاة. طبعا هذا يعني جهل ممن قال هذا، ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كما ذكرنا أحاديث صحيحة عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، هذه الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم وصححها يعني جميع أئمة الحديث، ومع ذلك يعني عدم اطلاع هؤلاء العلماء على هذه الأحاديث فأنكروها وقالوا رفع اليدين عند الركوع وبعد الرفع من الركوع بدعة، وهذا خطأ. بل يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر يعني بل بالغ بعض الأحناف وقالوا رفع اليدين عند الركوع وعند رفع من الركوع من مبطلات الصلاة، قالوا رفع اليدين إذا رفع يديه في أي موضع غير تكبيرة الإحرام يكون ذلك يعني مبطلا للصلاة. بعضهم يتعصب لهذا يعني جهل، يتعصب لهذا الرأي يعني بجهل، وتجده ينكر بشدة على من يراه يرفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع من الركوع أو كذا، وهذا يعني من الباطل. ولأجل هذا يعني شدد الإمام البخاري في هذا الموضوع وأورد الأدلة الكثيرة على استحباب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع. بل يعني ذهب بعض العلماء في مقابل الأحناف الذين قالوا رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، في غير مع رفع مع تكبيرة الإحرام بدعة ومبطل للصلاة وكذا، في المقابل هناك يعني بعض العلماء وهم الإمام الأوزاعي وبعض الظاهرية. الإمام الأوزاعي كان فقيه أهل الشام، يعني كان مثل الإمام أبي حنيفة في العراق والإمام مالك في المدينة وليس بن سعد في مصر وكذا، كان من الأوزاعي رحمه الله كان إمام أهل الشام رحمه الله في زمن الأئمة الأربعة، وكان له مذهب متبوع ظل متبوعا يعني بعد مئات السنين، ثم انقرض هذا المذهب. كان هناك مذهب يعني للإمام الأوزاعي مثل المذاهب الأربعة، وكان له تلاميذ وأتباع ومؤلفات وكتب، وانقرض هذا المذهب ولم يتبقى له أتباع بعد ذلك، ولكن بقيت أقوال الإمام الأوزاعي رحمه الله تروى في كتب المذاهب الأخرى. فالإمام الأوزاعي كان يقول بوجوب رفع اليدين في الصلاة، كان يقول بوجوب رفع اليدين في الصلاة، وبعض الفقهاء قالوا بوجوب رفع اليدين في الصلاة، ولكن الذي عليه جماهير العلماء أن رفع اليدين من المستحبات فقط، يعني لا يستدعي الخلاف يعني ولا الشقاق، وإنما هو من مستحبات الصلاة، فإذا فعله الإنسان أثيب وأجر، وإذا تركه لا شيء عليه. وهذا في كل الرفع يعني في جميع المواضع، سواء مع تكبيرة الإحرام يعني رفع يديه مع تكبيرة الإحرام سنة، فلو أن الإنسان دخل في الصلاة وكبر بدون أن يرفع يديه قال الله أكبر ودخل في الصلاة بدون أن يرفع يديه، الصلاة صحيحة وليس عليها أي حرج، وإنما يكون قد ترك سنة من سنة الصلاة. كذلك الرفع عند الركوع وبعد الركوع وكذا، هذا كله من المستحبات فقط على الصحيح. طيب بالنسبة للإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله يعني عنه يعني روايتين، فالرواية الصحيحة عن مالك رحمه الله هو استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع كما هو مذهب جمهور العلماء، وهذا هو الذي رواه عبد الله بن وهب عن الإمام مالك رحمه الله. والرأي الثاني للإمام مالك هو ما رواه ابن القاسم عن الإمام مالك أنه لا يستحب رفع اليدين إلا مع تكبيرة الإحرام فقط، مثل الإيه مثل الأحناف. هذه رواية عن الإمام مالك، لكن كما قال القرطبي يعني آخر قولي الإمام مالك وأصح قولي الإمام مالك هو استحباب رفع اليدين في المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، فهذا آخر القولين عن الإمام مالك وأصح القولين عن الإمام مالك رحمه الله. طيب يروى عن يعني ما هي حجة الأحناف في إنكار رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام؟ حجتهم في ذلك يعني ما روي عن عبد الله بن عمر، يعني روي عن مجاهد أنه صلى خلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلم يره يفعل ذلك، يعني لم يره يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، لكن هذه الرواية ضعيفة الإسناد ومخالفة، يعني هي أولا ضعيفة الإسناد وثانيا مخالفة لما جاء في الروايات الصحيحة الأخرى فيما رواه سالم ونافع وغيرهما عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، بل كان أحيانا أيضا يرفع عند بعد التشهد الأول. وابن عمر رضي الله عنهما ليس فقط يعني كان يفعل ذلك، بل روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الخلاصة يعني أن استحباب رفع اليدين في هذه المواضع هو القول الصحيح. يقول الإمام مالك رحمه الله، معذرة احنا ذكرنا كلام الإمام مالك، بعد ذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين، يقول من زعم أنه بدعة، يعني من زعم أن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع بدعة فقد طعن في الصحيح. كلام الإمام البخاري رحمه الله، يقول البخاري من زعم أنه بدعة، يعني أن رفع اليدين عند الركوع وعند رفع من الركوع بدعة فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه. قال ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع. الإمام البخاري يقول لم يثبت عن أي واحد من الصحابة أنه ترك رفع اليدين في الركوع أو عند الرفع من الركوع، هذا لم يثبت عن أي صحابي، بل بالعكس الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا يرفعون عند الركوع وعند الرفع من الركوع، ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع. ثم ذكر البخاري رحمه الله أنه رواه 17 رجلا من الصحابة، الإمام البخاري قال رواه 17 رجلا من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع. طيب الإمام البخاري عد يعني عد 17 صحابيا، غير من العلماء تتبعوا الروايات والأحاديث ووجدوا هذه الرواية عن صحابة أكثر، يعني الحافظ بن حجر يقول ذكر شيخنا أبو الفضل اللي هو الحافظ العراقي أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا 50 رجلا. الحافظ العراقي ظل يتتبع يعني روايات أحاديث رفع اليدين في الصلاة، فوجد أن 50 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع من الركوع. وذكر الحاكم وأبو القاسم بن مندة أنه ممن رواه العشرة المبشرة، يعني من ضمن 50 صحابيا الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الركوع وعند الرفع من الركوع، من ضمنهم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم. ولذلك فهذه السنة الحمد لله من السنن المتواترة، من السنن المتواترة، السنة المتواترة هي التي يرويها جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم، وعنهم جمع غفير من التابعين ومن أتباع التابعين، وهكذا يعني إلى نهاية السند يعني يرويه جمع غفير عن جمع غفير عن مثلهم إلى نهاية السند. فهذه من السنن المتواترة، رواها 50 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنهم يعني طبعا هؤلاء 50 عنهم جمع كبير من التابعين وممن بعده. فإذا يعني الخلاصة أن ادعاء الأحناف أن رفع اليدين في الركوع وعند الرفع من الركوع أنه بدعة وأنه مبطل للصلاة وكذا، أن هذا القول ليس له أي أساس من الصحة، بل هو مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الباب الذي بعده قال: باب إلى أين يرفع يديه، باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، حتى يجعلهما حذو منكبيه، رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. طيب هنا عنوان هذا الباب: باب إلى أين يرفع يديه، يعني هل يرفع اليدين حذف المنكبين حيث تكون أطراف الأصابع عند المنكبين، أو يرفع اليدين حذو الأذنين، هل يرفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين. فالجواب على هذا السؤال الإمام البخاري رحمه الله يعني أورد السؤال ولم يعني يذكر الجواب، ولكنه أورد أحاديث عن أبي حميد رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. حديث أبي حميد هذا كما ذكرنا فيه يعني عشرة من الصحابة وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء قالوا كان يرفع يديه حذو منكبيه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، فهو أورد هذه الأحاديث يعني ليبين أن هؤلاء الصحابة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع حذو منكبيه، وهذا بالفعل الذي رواه أكثر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. لكن في المقابل هناك أيضا من الصحابة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو أذنيه، كان يرفع يديه حذو أذنيه، وهذا يعني جاء في حديث وائل بن حجر، في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حازتا أذنيه. وكذلك في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وهذان حديثان صحيحان، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني أطراف الايه، أطراف الأذنين أو شحمتي الأذنين، الشحمة للقطعة الطرية في موضع القرط التي يوضع فيها القرط أو الحلق يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يبلغ فروع أذنيه كما وصف مالك بن الحويرث وكما وصف أيضا وائل بن حجر رضي الله عنه. لكن أكثر الصحابة كابن عمر وأبي حميد والصحابة العشرة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ بعض العلماء أخذ بهذه الحديث حذو المنكبين وقال السنة أن يكون الرفع حذو المنكبين، الرأي الآخر يعني أرادوا أن يجمعوا بين الحديثين بعض الأئمة، وهذا يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله، عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يعني جمع بين الأحاديث، فقال الأحاديث التي فيها حذو المنكبين تحمل على الرسغ، يعني يكون الرسغ حذو المنكبين، والتي فيها حذو الأذنين يقصد بها أطراف الأصابع، تكون أطراف الأصابع تحاذي الأذنين والرسغ يحاذي المنكبين. لكن الرأي الأصح في هذه المسألة أن هذه من اختلاف التنوع، يعني هناك بعض هناك يعني كثير من السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع فيها، يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، كثير من السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع فيه ويفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. فالرأي الأصح أن الأمر على التخيير، وأنه يعني يجوز أن يفعل هذا ويجوز أن يفعل هذا، وكلاهما من السنة، أو أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصح، أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وكلاهما من السنة. فما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه حذو المنكبين، وثبت أنه رفع حذو الأذنين، فالمقصود أن أطراف الأصابع تحاذي المنكبين أو تحاذي الأذنين، فكلاهما سنة وكلاهما يخير فيه المصلي. وطبعا هذا يبين أن ما يفعله كثير من الناس، يعني إذا لاحظت يعني الصلاة إخواننا المصلين تجد أن كثيرا منهم يعني لا يكاد يبلغ الأذن، تجد كثير من الناس يعني عندما يرفع يديه الله أكبر، يقول الله أكبر وهكذا، يعني لا تكاد حتى تبلغ بطنه يعني، وهذا خلاف السنة أنه إيه تبلغ البطن أو الصدر أو كذا. طبعا يعني هو لم يفعل شيئا حراما، ولكن حرم يعني سنة، حرم أجر سنة من السنة. فالسنة أن الإنسان يعني يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين على الأقل، لكن لا تكون أسفل من هذا. نعم تفضل. برضو من العادات الخاطئة، من العادات الخاطئة المنتشرة أيضا، بعض الناس يرفع اليدين، يضع الأصبعين مش عارف داخل سبابة الأذنين مش عارف ايه، وبعضهم يجعل الكفين هكذا يعني متقابلتين، والبعض يثني الأصابع وكذا. كل هذه من العادات المخالفة للسنة، للأسف يعني الشديد يعني كثير من الناس يأخذ الصلاة هكذا بالتقليد، يعني هو يكون رأى مثلا أباه يصلي هكذا، أو يعني رأى يعني الناس يصلون هكذا وهو صغير وأخذ الصلاة بهذه الطريقة، ولا يفكر يعني أن يطلع على الأحاديث ويقرأ كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فبيكون شخص يعني أخطأ وناس يقلدونه في هذا الخطأ ويتابعون عليه. ف يعني العلم يعني كله خير وكله بركة، والإنسان إذا أتيح له يعني إذا أتيح له فرصة يعني أن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فعليه أن يحرص على ذلك، فإن الصلاة يعني هي عمود الدين، وهي يعني ركن الإسلام، وهي يعني من أعظم الأمور، وهي عبادة تتكرر للمسلم يعني دائما. إذا حافظ المسلم على سنن الصلاة كل ذلك زيادة في أجره، يعني أبواب عظيمة من الأجر يحرم منها هذا الذي يصلي بكيفية مخالفة للسنة. وبعدين ليت الأمر يقتصر على ترك السنن، يعني أحيانا كثير من الناس يقع في مخالفات، يعني ربما تكون ترك واجب من الواجبات أو فعل شيء من مبطلات الصلاة أو كذا وهو يجهل. فإذا يعني ينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإنسان عندما يكون متعودا مثلا على كيفية خاطئة مثلا في رفع اليدين أو في الركوع أو في السجود أو كذا، وقد اعتاد عليها سنوات طويلة ويريد أن يطبق السنة، قد يجد صعوبة يعني أو سوف يجد يعني صعوبة في الأيام الأولى في تغيير العادة التي كان عليها وكذا، لكن بمجرد يعني أن يتدرب على العادة الجديدة أياما قليلة، يعني فقط يحتاج يعني إلى أيام قليلة أنه يصبر يعني ويجاهد نفسه في تصحيح العادة الخاطئة التي كان عليها، ثم لا يلبث بعد ذلك أن تصبح يعني يصبح تطبيق السنة يصبح عادة له بدون تكلف وبدون يعني أي مجهود، يعني الأمر يسير. يعني بعض الناس الشيطان يعني يجعله يتكاسل عن السنن، يقول لك أنا خلاص أنا تعودت كده وبصلي بقى سنين على هذا الوضع ولسه راح نغير صعب علي وكذا. فهذا يعني من تزيين الشيطان، يعني يزهد الإنسان في الخير ويصعب عليه السنة، بينما في الحقيقة يعني الأمر يعني في غاية اليسر. يعني إذا مثلا كان يرفع يديه بطريقة خاطئة أو يركع بطريقة خاطئة أو يسجد بطريقة خاطئة، مجرد يعني أن يصحح الوضع وكذا ويحاول يدرب نفسه على ذلك، بس يعني مجرد أسبوع واحد أو أسبوعين سيجد يعني بعض المشقة، بعد ذلك خلاص ستصبح عادة جديدة ويتعود عليها وبدون أي تكلف كذا سيجد نفسه حتى بدون أي تفكير يرفع يديه يعني بالطريقة الصحيحة. طيب هنا فائدة ذكرها حافظ ابن حجر رحمه الله، قال فائدة: لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة. يقول لم يرد في أي حديث أو أثر عن الصحابة رضي الله عنه أن هناك فرقا بين الرجل والمرأة في هذا، يعني الرجل يرفع يديه حذو المنكبين أو الأذنين بالكيفية التي ذكرناها، والمرأة كذلك تفعل مثل الرجل، لأن الأصل أن صفة الصلاة في حق الرجل هي نفسها صفة الصلاة في حق المرأة. قال وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها. قال وإيه والله أعلم. الأحناف خالفوا في هذا وقال لك إيه حديث رفع اليدين إلى الأذنين هذه تحمل على الرجال، الرجل يرفع حذو الأذنين، وحديث رفع اليدين إلى المنكبين هذه تكون للنساء لأنه أستر للمرأة. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن ابن عمر وأبو حميد وغيرهم من الصحابة لما وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل كان يرفع يديه حذو منكبيه صلى الله عليه وسلم، كان وصف كثير من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه هو رجل صلى الله عليه وسلم، والآخرون وصفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يرفع حذو الأذنين، إذن كلاهما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس أحدهما يعني خاصا بالرجال والآخر بالنساء، بل كلاهما جائز للرجل وكلاهما جائز للمرأة. هم حجتهم يقولون يعني أن المرأة ترفع بس إلى المنكبين لأنه يعني أستر لها بدلا يعني ما ترفع إلى الأذنين وكذا، يعني ربما يعني انكشف مثلا يعني مع الرفع الشديد أو كذا ربما يعني يبدو يعني شيء من بدنها أو كذا، لكن هذا يعني ليس بصحيح، وكلاهما سنة كما ذكرنا في حق الرجل وفي حق المرأة. وفي الحقيقة يعني هذا الموضوع موضوع صلاة الرجل وصلاة المرأة هل بينهما فرق أم لا، هناك يعني مسألة أخرى اللي هي مسألة صفة السجود وصفة الجلوس، فبعض بعض السلف وبعض الفقهاء كانوا يقولون يعني المرأة يعني مأمورة بالستر وكذا، ففي السجود لا تفعل السنة التي في حق الرجل، الرجل إيه في السجود كما سيأتينا إن شاء الله في صفة سجود الرسول صلى الله عليه وسلم، يستحب إيه في السجود أن يفعل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يباعد بين بطنه وفخذيه، ويباعد بين الفخذين والركبتين، يعني الإنسان ما يكون لا يكون إيه منكمشا يعني ومنطويا على نفسه بحيث يلصق البطن بالفخذ ويلصق الفخذ بال يعني بالرجل، وإنما يعني يباعد يعني بعض الشيء بين الفخذ والبطن بين الفخذ والساق يعني. فكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباعد بين المرفقين وبين جنبيه ويباعد بين المرفقين والأرض، يعني المرفقان المرفق هو هذا يكون بعيدا عن المنكبين لا يكون ملتصقا بالبطن يعني بالجنبين ولا يكون ملتصقا بالأرض هو افتراش الكلب، وإنما المرفق يكون بعيدا عن الأرض في نفس الوقت بعيدا عن الجنبين، بينما الكفان في السجود تكون أطراف الأصابع في اتجاه القبلة وتكون الأصابع ممدودة ومضمومة متلاصقة مضمومة متلاصقة، وأطراف الأصابع مستقبلة القبلة وتكون ممدودة يكون حذف المنكبين أو حذف الأذنين أيضا، هذه صفة السجود. وطبعا القدمان تكون متلاصقتان، القدم كان صلى الله عليه وسلم يرص عقبيه يعني يلاصق بين العقبين، وتكون أصابع الرجلين مثنية ومستقبلة القبلة هكذا لأطراف أصابع القدم. سيأتينا إن شاء الله صفة السجود فيما بعد. فالقصد يعني أنه في صفة السجود يكون هناك مباعدة بين المرفقين الجنبين وبين المرفقين والأرض وبين المرفقين والبطن. لكن طبعا بالنسبة للرجل إذا كان يصلي في الجماعة فلا يباعد بين المرفقين والجنبين، لأنه يؤذي من بجواره طرف صلاة الجماعة. لا يمكن تطبيق هذه السنة الإنسان إذا باعد هكذا واللي جنبه برضه يباعد مثله، فسيؤذي كل منهما الآخر أو يؤدي إلى حدوث فرج في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج وعدم قيام الفرج. ففي صلاة الجماعة بالنسبة للمأموم لا يفعل هذه السنة، وإنما هذا في حق المنفرد وفي حق الإمام. طيب، كما ذكرنا بعض السلف وبعض الفقهاء يعني قالوا المرأة لا تطبق هذه السنن لأن الأستر لها أن تكون مضمومة بعضها إلى بعض وكذا، تنضم بعضها إلى بعض وتلصق يعني بطنها بفخذيها ومرفقيها بجنبيها، يعني لأن ذلك يكون أستر لها. وكذلك أيضا في جلسة التشهد بعض السلف وبعض الفقهاء قالوا المرأة لا تجلس متوردكة لجلسة التورك، وإنما تجلس مفترشة أو تجلس متربعة وكذا، لأن ذلك يكون أستر لها. فكل هذه الأقوال ليس عليها دليل. الصحيح أن صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء بسواء، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أمته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، الأصل أن هذا الخطاب للرجال وللنساء، وأن سنن الرجال هي للنساء جميعا. وقد ورد بأسانيد صحيحة كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عن أم الدرداء، وكانت فقيهة، يعني عن أم الدرداء وكانت فقيهة، أنها كانت تصلي كصلاة الرجل وتجلس متوردكة وتباعد بين مرفقيها وجنبيها في السجود وتصلي كصلاة الرجل، وكانت فقيهة رحمها الله. أم الدرداء الصغرى التابعية زوجة أبي الدرداء رضي الله عنها، وكانت فقيهة وكانت تصلي كصلاة الرجل، وأخذت ذلك عن زوجها أبي الدرداء الصحابي رضي الله عنه. كذلك إبراهيم النخعي رحمه الله جاء عنه أيضا، ثبت عنه كما ذكر الشيخ الألباني أنه قال صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء، يعني المرأة تصلي كصلاة الرجل سواء، تجلس كجلوسه وتسجد كسجوده. فهذا هو الأصح، أن المرأة تصلي مثل صلاة الرجل، إلا إذا شق عليها يعني شيء من هذا، إذا كان يعني شيء من هذه السنن. وإذا في حق الرجل في حق المرأة يعني أي سنة يكون فيها يعني مشقة وحرج على الإنسان أو كذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان بالإمكان يعني فعل هذه السنة فهي سنة في حق الرجل وفي حق المرأة أيضا. فبهذا انتهى الكلام عن هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. طيب، هل لديكم شيء من الأسئلة؟ تفضل تفضل. نعم نعم هذا في النسبة للرفع اللي هو الأول، عندما أخونا يسأل بالنسبة للأحناف كيف الأحناف قالوا أن المرأة يعني ترفع يديها حذو المنكبين والرجل حذو الأذنين، وهم لا يستحبون رفع اليدين في الركوع والرفع من الركوع؟ الجواب أنهم يقصدون بهذا في الرفع الأول وعند تكبيرة الإحرام. الأحناف يستحبون رفع اليدين مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام، نقول في هذه المرة الواحدة الرجل يرفع حذو الأذنين والمرأة ترفع حذو المنكبين، لكن هذا يعني غير صحيح كما ذكرنا. تفضل. نعم، هذه إن شاء الله ستأتينا بإذن الله، يعني في الدرس القادم إن شاء الله سيأتينا الكلام عن وضع اليوم على اليسرى في القيام الأول وبعد الركوع إن شاء الله. نعم. طيب، أخونا في بوسطن عندكم أسئلة؟ تفضل. طيب، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر الليلة ونسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.